بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثلاثون.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة. والهجرة الأولى لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا، هاجر منهم نفر كثير، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهات قريش، أحدهما عمرو بن العاص ومعهما الهدايا للنجاشي، وقالوا: إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا، نريد أن يرجعوا، وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك. وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم، فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين، وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه، فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، فكان في هجرتهم إليه خير له، أيضا هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله، وصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أي عند جمرة العقبة، بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموهم مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فعند ذلك، أي بعد هذه البيعة المباركة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر، وهاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح حفظه الله على قول المصنف رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد مسألة الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة عليه ومكثه صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي 3 سنين على ما سبق معنا في الدرس الماضي من الأقوال، كم الفترة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها في مكة. بعد هذه المرحلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. قبل ذلك قال الشارح حفظه الله: لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين كالأرقاء الذين كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتريهم ويعتقهم، وكالأرقاء الذين هم عند المشركي قريش المملوكين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يعذبونهم في سبيل الله ويحملونهم على ترك هذا الدين والكفر بمحمد ودينه. هؤلاء الذين ليس لهم جماعة تحميهم من إيذاء قريش، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، لأن في الحبشة ملك عادل وإن كان على نصرانية لكنه فيه العدالة وفيه الرحمة، لا يظلم أحد عنده، وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا. هاجر منهم أي من الصحابة من المستضعفين المسلمين الأوائل نفر كثير، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهاة قريش، أحدهما عمرو بن العاص ومعهما الهدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا، نريد أن يرجعوا وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك. وهذا ديدن كل صاد عن سبيل الله في كل زمان ومكان، عندما تقلب النظر في الوقت الحاضر تجد لهذه النحلة وهذه الصفة الذميمة تجد لها أمثلة، فمن الصادين عن دين الله في وقتنا الحاضر من يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يؤذونهم لا لشيء إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله. قريش لما علموا أن من المستضعفين فروا بدينهم إلى الحبشة ما طاب لهم الأمر، وخافوا أن ينتشر الإسلام في الحبشة ويأتون يقاتلونهم، لا يريدون لهذا الدين أن يخرج ولا أن ينتشر، ولهذا لمزوهم بأنهم يفسدون في الأرض، وذهبوا بالهدايا إلى النجاشي لأن الهدية تستميل، ولكن لا تستميل إلا من ليس بمحق، أما صاحب الحق فلا يقبل الهدية في مقابل التراجع عنه، وهي نوع من الرشوة. ولهذا جاء في الأثر أن هداية العمال غلول، الإنسان المسؤول عن شيء ويقبل الهدية مقابل أن يتنازل عن المتعامل معه أو يحابيه ويميزه عن غيره، هذا لا يجوز. ووفق هذا الوالي العادل، وفق لعدم قبول هذه الهدية، ردهم بهداياهم، ولهذا لما جاءوا لأخذهم وسمع من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيئا من القرآن وعلم ما هو الشيء الذي يعلمهم هذا النبي الكريم، فقال يدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان، ويدعونا إلى البر والصلة والصدق، وذكر من الصفات التي يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فعلم أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن هؤلاء هذين الرجلين ليس لهما حق في إرجاع المهاجرين. فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم كلمة بمعنى اذهبوا فأنتم الآمنون، يعني لا ضير عليكم ولا خوف. قال حفظه الله وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم، فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين، وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. قال ثم إن الله من على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه، لأنه كان قبل الإسلام من هم على الحق، وإن لم يكن يعني متبع مثلا لدين جديد فيبقون على الدين الذي يرون بأنه أقرب إلى الحق، كما كان ورقة وغيرهم من الذين عاشوا كذلك، منهم النجاشي رحمه الله أسلم وحسن إسلامه، فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، وهذا دليل على أنه مات مؤمنا، فكان في هجرتهم إليه خير له أيضا، هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام، ولم يكن من الصحابة لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وإن كان آمن برسالته قبل أن يموت. قال ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يتلمس من يأنس منهم النصرة لدينه والمؤازرة له في دعوته. قال يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله، وصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل فوافى في الموسم الذي بعده، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم الثاني أكثر من الذين لقوه في الموسم الأول. جاء ناس من الأنصار وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أي عند جمرة العقبة، بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فعند ذلك أي بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، لأنها أقرب وفيها من يحتويهم ويعينهم في نشر الدعوة. قال وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة وتكون له قوة وتكون لهم منعة. ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فسار المشركون ينتظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون. أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج فذهب إلى غار ثور فاختفى فيه 3 أيام. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا. فلما يأسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب أغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة.
نعم. لما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار خافوا أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون له قوة وتكون لهم منعة، لأنهم قد اجتمعوا في دار الندوة قبل ذلك ورأوا رأيهم الذي اتفقوا عليه أن يجمعوا له من الشباب الأقوياء من يكون معهم السلاح، فإذا خرج من منزله وقتلوه. فاجتمعوا في هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة، جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار المشركون ينظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، كما جاء في الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعمى الله أبصارهم وأخذ بها، لأن الخير والشر مقدر من الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يصيبه إلا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة إلا وهو قد قدر أنه سيحميه. وهذا الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، لهذا قال عز من قائل: والله يعصمك من الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. خرج فذهب إلى غار ثور فاختفى فيه 3 أيام حتى يهدأ الطلب. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة، حيا أو ميتا. ولهذا أغرت بالجوائز، فجعلوا لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكذلك من يأتي بأبي بكر. قال: فلما يئسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب أغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار. لما هدأ الطلب ولم تعثر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة بعد 3 أيام، من المؤكد أنه ليس حول مكة، لكنه بقي في الغار، وكانت الأخبار تأتيه من قريش يأتي بها ابن لأبي بكر محمد، كان يأتيهم بالأخبار، وكان هناك معه من الماشية يرعاها حول الغار ويأتيهم بالأخبار. فلما يئسوا من العثور عليه بعد أن وقفوا على فتحة الغار، وخاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه، حتى قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه أو تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: لا تحزن، إن الله معنا. بعدها خرج عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط، متوجهين إلى المدينة. نعم،
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة في اللغة ترك الشيء، وأما الهجرة في الشرع فهي كما عرفها الشيخ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن يسلم يأتي إليهم. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، وفرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة 2 من الهجرة، وفرض عليهم الحج في السنة 9 من الهجرة على الصحيح. وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخره الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد، وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة، ومنهجه مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم السلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة، وهذا منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة. لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلته، وجعل ذلك من الأصول الثلاثة. وجعل ذلك من الأصول الثلاثة تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام.
نعم، الهجرة التي شرعت للتخفيف عن المسلمين المستضعفين في مكة شرعت للهروب بدينهم وبأعراضهم وأنفسهم حتى لا يتعرضوا للإبادة ويتعرضوا للتعذيب ويتعرضوا للصد عن دين الله. وعرف الشارح حفظه الله الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر، وهو ترك الشيء. أما في الشرع فهي كما عرفها الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أحيا الله به الدين بعد أن اندثر في هذه الجزيرة وما حولها، قال: انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه من الهجرة الشرعية، لأن هناك هجرة غير شرعية وهي الذهاب إلى بلد من أجل التجارة، من أجل السياحة، من أجل غرض من الأغراض. أما الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وطلبا للأمن الذي تقام فيه العبادة فهي الهجرة الشرعية، هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن يسلم يأتي إليهم. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. بذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام، لأنه كما أسلفنا أنه في مكة المجتمع المكي ما كان عندهم القدرة على أن يزاولوا تطبيق أركان الإسلام من الصيام والزكاة، وحتى الصلاة منعوهم منها، فبقيت معظم الشرائع بل كلها إلا الصلاة شرعت في المدينة. عندما تكون مجتمع مسلم له ولاية وله مجتمع وله أمن وله كيان معتبر، شرعت بقية شرائع الإسلام أركان الإسلام. قال: والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تكرر التوحيد، وذلك لأن التوحيد هو الأصل الذي تقبل به الأعمال، فإذا فقد فلا فائدة في الأعمال التي تكون عارية من التوحيد والعقيدة. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر رسوله إلى اليمن أن يدعو الناس إلى التوحيد، فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دعاهم إلى ما عداه من الأركان، فجعل أول قاعدة يدعو إليها ويؤسسها هو التوحيد. قال: فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا الزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد، وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة، لأن هذا هو الذي أمر الله به: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى عبادة الله توحيده، وما يترتب على التطبيق العملي من سائر الأركان والواجبات. قال: وهذا منهج مهم معرفته للسالكين، منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج واختار منهجا لنفسه من عنده، يذهب مثلا إلى المجتمع الذي ما عندهم علم ويقول: تعالوا صلوا، تعالوا إلى المسجد، من دون أن يبين لهم الأصل الذي تقبل به الصلاة. لم يدعوهم إلى التوحيد، وإنما دعاهم إلى الصلاة، وحتى الصلاة نفسها يأتون يصلون بدون أركان ولا شروط ولا واجبات. وهذه هي بضاعة جماعة التبليغ وغيرهم من الحزبيين الذين يدعون الناس بأسلوب التجميع وقطع النظر عن العقيدة، قطع النظر عن المنهج والسنة، يريدون قطيعا من البشر، لا يميزون بين البدعة والسنة، ولا يميزون بين التوحيد والشرك، ولا يميزون بين العمل المقبول والمردود. الشيخ حفظه الله بين، قال: هذا منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده. والدين ليس بالاجتهاد وليس بالاستحسان ولا بالمزاج، الدين بالدليل، ما دل عليه الدليل فهو الدين، وما لم يدل عليه الدين فهو البدع، مهما كان الداعي إليه. قال: فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة من دعاتهم، الذين ربوهم على هذا المبدأ، جمعوا الناس ولا تشتتوهم، لا تذكروا لهم التوحيد، لأننا نريد جمعا لا يميز بين الحق والباطل حتى نقودهم كما تقاد البهائم. هذا هو منهج أهل الأهواء، وهذه هي بضاعتهم. قال حفظه الله: لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وجعل ذلك من الأصول الثلاثة، تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم، ما هي الأصول التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة، القدوة عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق والمعاملات، لا بدعوة أهل الأهواء وقادة الشر والفتن والأحزاب. هؤلاء القادة أفسدوا على الناس دينهم وأضلوهم بغير علم، ولهذا فإن عقيدة التوحيد هي الأساس، لأنه لو مات الإنسان موحدا لم يخلد في النار، وإن أتى بالكبائر، لكن لو مات مشركا لم يرح رائحة الجنة، لو مات بالشرك الأكبر لم يرح رائحة الجنة، وإن أتى بالأعمال العظيمة كالصدقات والصدق والإحسان والإخلاص في المعاملات والبر والصلة وحسن الجوار، كرام الضيف، هذه أعمال طيبة تنفع صاحبها إن كان موحدا. أما المشرك فإنه يطعم بها في الدنيا، فإذا صار إلى الآخرة وأفضى إليها لا يجد له من الحسنات ما ينفعه، لأنها ذهبت كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كمل.
قال الإمام رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة قارنة الجهاد في سبيل الله، وهي فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها.
نعم، هذا حكم الهجرة، أنها قرينة الجهاد في سبيل الله، يعني فرض على من استطاع أن يأتي بها، فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فهي باقية إلى قيام الساعة، ويكون الإنسان بحسب ما يستطيع. إذا لم يكن مستطيعا كالضعفاء والنساء والذي لا يستطيع أن يخرج لفقر أو كبر سن أو مرض لا يستطيع معه السفر والخروج، فليصبر ويحتسب ويعبد الله بقدر ما يستطيع. وإن كان قادرا على الخروج ولو بنفسه خرج بدينه، لأنه لا يجوز له الإقامة في بلاد الكفر وهو يقدر الخروج على الخروج منها. فالله جل وعلا يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالحاصل أن الهجرة واجبة على من قدر على تطبيقها، ولا يجوز له الإقامة في بين ظهراني المشركين الذين يفتنونه عن دينه. وليس شرطا أن تهاجر إلى مكان معين، وإنما إلى مكان آمن. فلو كان هناك مدينتان، مدينة الكفر فيها واضح وظاهر وغالب ومنتشر ومتسلط، وأخرى الأمر أيسر، من أراد أن يقيم الدين فيها في هذا البلد له ذلك، ولا أحد يتعرض له، ولا أحد يحمله على الشرك ولا على الكفر ولا على النصرانية أو اليهودية، يخرج من هذا من هذه المدينة أو هذه القرية المتشددة إلى تلك القرية التي فيها شيء من السعة والتسامح. لكنه يبقى أمر مهم، وهو الناشئة عندما ينشأ الصغير فيتربى على هذه العادات التي هي ظاهرة في هذا البلد، مثل شرب الخمر أو عدم التقيد بالحجاب أو نحو ذلك، فينشأ الطفل على هذه الأخلاق فيتخذها دينا، هذا يخشى عليه. واتقوا الله ما استطعتم. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الشارح حفظه الله تعالى: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيرا، وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإن كان ترك الهجرة فقد ترك وإن كان ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصيا، ولكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد شديد. ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات، ولا يهتدون سبيلا، أي ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان لا يعرف الطريق فعذرهم في أمرين: الأول لا يستطيعون حيلة، الثاني ولا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ولكن لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له.
نعم، هذه الآيات كما بيّنها الشارح حفظه الله أن فيها الوعيد الشديد على من قدر على الهجرة والانتقال بدينهم بلد الشرك لبلد الإسلام، أنه هذا حكمه، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لعدم مزايلتهم ومفارقتهم لأهل الشرك وأهل الضلال، وهم يقدرون على ذلك، فكيف بالذي ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد النصرانية؟ كيف هذا ينتقل إليه من أجل السياحة، من أجل الإقامة، من أجل أشياء ليست مهمة، وإن كان يعني طلب العلم، فهل يكون هذا مبررا للإقامة في بلد الشرك إن كان هذا العلم من الضرورة التي تستدعيها حاجة الأمة ويأمن على دينه، فتكون الإقامة لحاجة، إذا انتهت وجب عليه الخروج بشرط أن لا يتوفر هذا العلم في بلد مسلم. والأفضل أن يكون الإنسان محافظا على دينه، ولو ترك هذا الأمر الذي هو من الكماليات أو من فروض الكفاية. الحاصل أن الشارح حفظه الله بين الحكم المأخوذ من هذه الآيات، قال: ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة في قوله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وبين أن المراد بهذه الوسائل التي لا يستطيعون حيلة، يعني قدرة بدنية أو مالية، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون الطريق. هذه من الوسائل التي أعذرهم الله بها، وأنهم لا يأثمون إذا أقاموا عاجزين عن الهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له، وهو الذي ينطبق عليه الوعيد المذكور في الآية الأولى. نعم، كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الآية من سورة العنكبوت، وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض الله واسعة، انتقل منها، لا تبقى في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة. قد وسع الله الأرض سبحانه وتعالى. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث أن المراد لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لأنها صارت بالفتح دار إسلام. يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح، فيريدون تحصيل ثواب الهجرة. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق. هذا هو الجواب على هذا الإشكال.
نعم، العمل بالنصوص كلها هذا من الواجب على من علم ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام بعد أن فتحت، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وبهذا ارتفع عنها الحظر في الإقامة فيها. كان قبل الفتح كانت دار شرك ودار حرب، فلما أذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتحها وأحلها له ساعة من نهار وفتحها، صارت بعد ذلك بلد إسلام. ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الهجرة منها باقية، بل إنها انقطعت من مكة، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى غيرها، لأنها أصبحت دار إسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي الهجرة من بلد الشرك أيا كان نوعه أو مكانه، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فتبقى الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي فرض على من استطاع أن يأتي بها، يخرج من بلد الشرك الذي لا يستطيع إظهار دينه فيه، ويخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو في عرضه أو في ماله، لا يجوز له الإقامة بين ظهراني المشركين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثلاثون.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة. والهجرة الأولى لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا، هاجر منهم نفر كثير. فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهات قريش، أحدهما عمرو بن العاص، ومعهما الهدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا، نريد أن يرجعوا، وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك. وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم، فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين، وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم، وحسن إسلامه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، فكان في هجرتهم إليه خير له أيضا، هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله. وصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أي عند جمرة العقبة، بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فعند ذلك، أي بعد هذه البيعة المباركة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر، وهاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح حفظه الله على قول المصنف رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد مسألة الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة عليه ومكثه صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي 3 سنين على ما سبق معنا في الدرس الماضي من الأقوال، كم الفترة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها في مكة. بعد هذه المرحلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. قبل ذلك قال الشارح حفظه الله: لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين كالأرقاء الذين كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتريهم ويعتقهم، وكالأرقاء الذين هم عند المشركي قريش المملوكين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يعذبونهم في سبيل الله ويحملونهم على ترك هذا الدين والكفر بمحمد ودينه. هؤلاء الذين ليس لهم جماعة تحميهم من إيذاء قريش أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، لأن في الحبشة ملك عادل وإن كان على نصرانية لكنه فيه العدالة وفيه الرحمة، لا يظلم أحد عنده، وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا. هاجر منهم، أي من الصحابة من المستضعفين المسلمين الأوائل، نفر كثير، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهات قريش، أحدهما عمرو بن العاص ومعهما الهدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا، نريد أن يرجعوا وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك. وهذا ديدن كل صاد عن سبيل الله في كل زمان ومكان، عندما تقلب النظر في الوقت الحاضر تجد لهذه النحلة وهذه الصفة الذميمة تجد لها أمثلة، فمن الصادين عن دين الله في وقتنا الحاضر من يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يؤذونهم لا لشيء إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله. قريش لما علموا أن من المستضعفين فروا بدينهم إلى الحبشة ما طاب لهم الأمر، وخافوا أن ينتشر الإسلام في الحبشة ويأتون يقاتلونهم، لا يريدون لهذا الدين أن يخرج ولا أن ينتشر، ولهذا لمزوهم بأنهم يفسدون في الأرض، وذهبوا بالهدايا إلى النجاشي لأن الهدية تستميل، ولكن لا تستميل إلا من ليس بمحق، أما صاحب الحق فلا يقبل الهدية في مقابل التراجع عنه، وهي نوع من الرشوة. ولهذا جاء في الأثر أن هداية العمال غلول، الإنسان المسؤول عن شيء ويقبل الهدية مقابل أن يتنازل عن المتعامل معه أو يحابيه ويميزه عن غيره، هذا لا يجوز. ووفق هذا الوالي العادل، وفق لعدم قبول هذه الهدية، ردهم بهداياهم، ولهذا لما جاءوا لأخذهم وسمع من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيئا من القرآن وعلم ما هو الشيء الذي يعلمهم هذا النبي الكريم، فقال يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان، ويدعون إلى البر والصلة والصدق، وذكر من الصفات التي يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فعلم أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن هؤلاء هذين الرجلين ليس لهما حق في إرجاع المهاجرين. فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم كلمة بمعنى اذهبوا فأنتم الآمنون، يعني لا ضير عليكم ولا خوف. قال حفظه الله وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم، فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين، وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. قال ثم إن الله من على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه، لأنه كان قبل الإسلام من هم على الحق، وإن لم يكن يعني متبع مثلا لدين جديد فيبقون على الدين الذي يرون بأنه أقرب إلى الحق، كما كان ورقة وغيرهم من الذين عاشوا كذلك، منهم النجاشي رحمه الله أسلم وحسن إسلامه، فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، وهذا دليل على أنه مات مؤمنا فكان في هجرتهم إليه خير له أيضا، هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام، ولم يكن من الصحابة لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وإن كان آمن برسالته قبل أن يموت. قال: ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج يتلمس من يأنس منهم النصرة لدينه والمؤازرة له في دعوته. قال: يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله، وصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج، فدعوهم إلى الله عز وجل فوافى في الموسم الذي بعده، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم الثاني أكثر من الذين لقوه في الموسم الأول. جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أي عند جمرة العقبة، بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فعند ذلك أي بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة لأنها أقرب وفيها من يحتويهم ويعينهم في نشر الدعوة. قال: وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة وتكون له قوة وتكون لهم منعة. ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فسار المشركون ينتظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج، فذهب إلى غار ثور فاختفى فيه 3 أيام، وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا، فلما يأسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب أغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة.
نعم. لما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، خافوا أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون له قوة وتكون لهم منع، لأنهم قد اجتمعوا في دار الندوة قبل ذلك ورأوا رأيهم الذي اتفقوا عليه أن يجمعوا له من الشباب الأقوياء ما يكون معهم السلاح، فإذا خرج من منزله وقتلوه. فاجتمعوا في هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة، جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار المشركون ينظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، كما جاء في الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعمى الله أبصاره وأخذ بها، لأن الخير والشر مقدر من الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يصيبه إلا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة إلا وهو قد قدر أنه سيحميه. وهذا الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عز من قائل: والله يعصمك من الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم، وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، خرج فذهب إلى غار ثور فاختفى فيه 3 أيام حتى يهدأ الطلب. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة، حيا أو ميتا. ولهذا أغرت بالجوائز وجعلوا لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكذلك من يأتي بأبي بكر. قال: فلما يأسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب أغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار، لما هدأ الطلب ولم تعثر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة بعد 3 أيام، من المؤكد أنه ليس حول مكة، لكنه بقي في الغار، وكانت الأخبار تأتيه من قريش يأتي بها ابن لأبي بكر محمد، كان يأتيهم بالأخبار، وكان هناك معه من الماشية يرعاها حول الغار ويأتيهم بالأخبار. فلما يأسوا من العثور عليه بعد أن وقفوا على فتحة الغار، وخاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه حتى قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه أو تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: لا تحزن إن الله معنا. بعدها خرج عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط متوجهين إلى المدينة. نعم
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة في اللغة ترك الشيء، وأما الهجرة في الشرع فهي كما عرفها الشيخ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن يسلم يأتي إليهم. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، وفرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليهم الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة أمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد، وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة، ومنهجه مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم السلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة، وهذا منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة. لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وجعل ذلك من الأصول الثلاثة. تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام.
نعم، الهجرة التي شرعت للتخفيف عن المسلمين المستضعفين في مكة شرعت للهروب بدينهم وبأعراضهم وأنفسهم حتى لا يتعرضوا للإبادة ويتعرضوا للتعذيب ويتعرضوا للصد عن دين الله. وعرف الشارح حفظه الله الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو ترك الشيء، أما في الشرع فهي كما عرفها الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أحيا الله به الدين بعد أن اندثر في هذه الجزيرة وما حولها. قال: انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه من الهجرة الشرعية، لأن هناك هجرة غير شرعية وهي الذهاب إلى بلد من أجل التجارة، من أجل السياحة، من أجل غرض من الأغراض. أما الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وطلبا للأمن الذي تقام فيه العبادة فهي الهجرة الشرعية، هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن يسلم يأتي إليهم. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام، لأنه كما أسلفنا أنه في مكة المجتمع المكي ما كان عندهم القدرة على أن يزاولوا تطبيق أركان الإسلام من الصيام والزكاة، وحتى الصلاة منعوهم منها، فبقيت معظم الشرائع بل كلها إلا الصلاة شرعت في المدينة عندما تكون مجتمع مسلم له ولاية وله مجتمع وله أمن وله كيان معتبر، شرعت بقية شرائع الإسلام أركان الإسلام. قال والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد، وذلك لأن التوحيد هو الأصل الذي تقبل به الأعمال، فإذا فقد فلا فائدة في الأعمال التي تكون عارية من التوحيد والعقيدة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر رسوله إلى اليمن أن يدعو الناس إلى التوحيد، فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دعاهم إلى ما عداه من الأركان، فجعل أول قاعدة يدعو إليها ويؤسسها هو التوحيد. قال فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا الزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد، وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة، أن هذا هو الذي أمر الله به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى عبادة الله توحيده، وما يترتب على التطبيق العملي من سائر الأركان والواجبات. قال وهذا منهج مهم معرفته للسالكين، منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج واختار منهجا لنفسه من عنده، يذهب مثلا إلى المجتمع الذي ما عندهم علم ويقول تعالوا صلوا، تعالوا إلى المسجد، من دون أن يبين لهم الأصل الذي تقبل به الصلاة. لم يدعوهم إلى التوحيد، وإنما دعاهم إلى الصلاة، وحتى الصلاة نفسها يأتون يصلون بدون أركان ولا شروط ولا واجبات. وهذه هي بضاعة جماعة التبليغ وغيرهم من الحزبيين الذين يدعون الناس بأسلوب التجميع وقطع النظر عن العقيدة، قطع النظر عن المنهج والسنة، يريدون قطيعا من البشر لا يميزون بين البدعة والسنة، ولا يميزون بين التوحيد والشرك، ولا يميزون بين العمل المقبول والمردود. الشيخ حفظه الله بيّن، قال هذا منهج مهم معرفته للسالكين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده. والدين ليس بالاجتهاد، وليس بالاستحسان، ولا بالمزاج، الدين بالدليل، ما دل عليه الدليل فهو الدين، وما لم يدل عليه الدين فهو البدع، مهما كان الداعي إليه. قال فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة من دعاتهم الذين ربوهم على هذا المبدأ، جمعوا الناس ولا تشتتوهم، لا تذكروا لهم التوحيد، لأننا نريد جمعا لا يميز بين الحق والباطل حتى نقودهم كما تقاد البهائم. هذا هو منهج أهل الأهواء، وهذه هي بضاعتهم. قال حفظه الله لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وجعل ذلك من الأصول الثلاثة، تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم، ما هي الأصول التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة، القدوة عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق والمعاملات، لا بدعوة أهل الأهواء وقادة الشر والفتن والأحزاب. هؤلاء القادة أفسدوا على الناس دينهم وأضلوهم بغير علم، ولهذا فإن عقيدة التوحيد هي الأساس، لأنه لو مات الإنسان موحدا لم يخلد في النار، وإن أتى بالكبائر، لكن لو مات مشركا لم يرح رائحة الجنة، لو مات بالشرك الأكبر لم يرح رائحة الجنة، وإن أتى بالأعمال العظيمة كالصدقات والصدق والإحسان والإخلاص في المعاملات والبر والصلة وحسن الجوار، كرام الضيف، هذه أعمال طيبة تنفع صاحبها إن كان موحدا. أما المشرك فإنه يطعم بها في الدنيا، فإذا صار إلى الآخرة وأفضى إليها لا يجد له من الحسنات ما ينفعه، لأنها ذهبت كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كمل.
قال الإمام رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة قارنة الجهاد في سبيل الله، وهي فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها.
نعم، هذا حكم الهجرة، أنها قرينة الجهاد في سبيل الله، يعني فرض على من استطاع أن يأتي بها، فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فهي باقية إلى قيام الساعة. ويكون الإنسان بحسب ما يستطيع، إذا لم يكن مستطيعا كالضعفاء والنساء والذي لا يستطيع أن يخرج لفقر أو كبر سن أو مرض لا يستطيع معه السفر والخروج، فليصبر ويحتسب ويعبد الله بقدر ما يستطيع، وإن كان قادرا على الخروج ولو بنفسه خرج بدينه، لأنه لا يجوز له الإقامة في بلاد الكفر وهو يقدر الخروج على الخروج منها. فالله جل وعلا يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. الحاصل أن الهجرة واجبة على من قدر على تطبيقها، ولا يجوز له الإقامة في بين ظهراني المشركين الذين يفتنونه عن دينه. وليس شرطا أن تهاجر إلى مكان معين، وإنما إلى مكان آمن. فلو كان هناك مدينتان، مدينة الكفر فيها واضح وظاهر وغالب ومنتشر ومتسلط، وأخرى الأمر أيسر، من أراد أن يقيم الدين فيها في هذا البلد له ذلك، ولا أحد يتعرض له، ولا أحد يحمله على الشرك ولا على الكفر ولا على النصرانية أو اليهودية. يخرج من هذا من هذه المدينة أو هذه القرية المتشددة إلى تلك القرية التي فيها شيء من السعة والتسامح. لكنه يبقى أمر مهم، وهو الناشئة، عندما ينشأ الصغير فيتربى على هذه العادات التي هي ظاهرة في هذا البلد، مثل شرب الخمر أو عدم التقيد بالحجاب أو نحو ذلك، فينشأ الطفل على هذه الأخلاق فيتخذها دينا، هذا يخشى عليه. واتقوا الله ما استطعتم. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الشارح حفظه الله تعالى: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيرا، وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإن كان ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصيا، ولكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد شديد. ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات، ولا يهتدون سبيلا، أي ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان لا يعرف الطريق. فعذرهم في أمرين: الأول لا يستطيعون حيلة، الثاني ولا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ولكن لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه. من يدلهم هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له.
نعم، هذه الآيات كما بيّنها الشارح حفظه الله أن فيها الوعيد الشديد على من قدر على الهجرة والانتقال بدينهم بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أنه هذا حكمه. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لعدم مزايلتهم ومفارقتهم لأهل الشرك وأهل الضلال، وهم يقدرون على ذلك. فكيف بالذي ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد النصرانية؟ كيف هذا ينتقل إليه؟ من أجل السياحة، من أجل الإقامة، من أجل أشياء ليست مهمة. وإن كان يعني طلب العلم، فهل يكون هذا مبررا للإقامة في بلد الشرك؟ إن كان هذا العلم من الضرورة التي تستدعيها حاجة الأمة ويأمن على دينه، فتكون الإقامة لحاجة، إذا انتهت وجب عليه الخروج، بشرط ألا يتوفر هذا العلم في بلد مسلم. والأفضل أن يكون الإنسان محافظا على دينه ولو ترك هذا الأمر الذي هو من الكماليات أو من فروض الكفاية. الحاصل أن الشارح حفظه الله بين الحكم المأخوذ من هذه الآيات، قال: ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة في قوله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وبين أن المراد بهذه الوسائل التي لا يستطيعونها، لا يستطيعون حيلة، يعني قدرة بدنية أو مالية، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون الطريق. هذه من الوسائل التي أعذرهم الله بها، وأنهم لا يأثمون إذا أقاموا عاجزين عن الهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له، وهو الذي ينطبق عليه الوعيد المذكور في الآية الأولى. نعم، كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الآية من سورة العنكبوت، وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيه أو دينك فيها، فهناك أرض الله واسعة، انتقل منها، لا تبقى في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة. قد وسع الله الأرض سبحانه وتعالى. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث أن المراد لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، لأنها صارت بالفتح دار إسلام. يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح، فيريدون تحصيل ثواب الهجرة. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق. هذا هو الجواب على هذا الإشكال.
نعم، العمل بالنصوص كلها هذا من الواجب على من علم ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام بعد أن فتحت، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وبهذا ارتفع عنها الحظر في الإقامة فيها. كان قبل الفتح كانت دار شرك ودار حرب، فلما أذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتحها وأحلها له ساعة من نهار وفتحها، صارت بعد ذلك بلد إسلام. ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الهجرة منها باقية، بل إنها انقطعت من مكة. لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى غيرها، لأنها أصبحت دار إسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي الهجرة من بلد الشرك أيا كان نوعه أو مكانه، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فتبقى الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي فرض على من استطاع أن يأتي بها، يخرج من بلد الشرك الذي لا يستطيع إظهار دينه فيه، ويخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو في عرضه أو في ماله، لا يجوز له الإقامة بين ظهراني المشركين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.